بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن إيران لم تتخلى عن مسار التفاوض والدبلوماسية لتحقيق المصالح الوطنية. طهران تؤكد أن برنامجها النووي مستمر دون انقطاع أو تغيير في جميع المجالات. حزب الله في لبنان يكشف للمرة الأولى عن منظومة إيثار الله للصواريخ الموجهة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الجمهورية الإسلامية لم ولن تتخلى عن مسار التفاوض والدبلوماسية على الإطلاق. وكتب أمير عبد اللهيان في تغريدة له أنه منذ بداية حكومة رئيسي تم التأكيد على الدبلوماسية الديناميكية لتحقيق أقصى قدر من المصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني. وتابع أمير عبد اللهيان أنه بالإضافة لاستمرار عملية تحييد الحظر غير القانوني لم يتم التخلي عن مسار المفاوضات والدبلوماسية، مؤكدا استمرار الجهود حتى تحقيق النتائج النهائية. أكد مصدر إيراني مطلع أن برنامج طهران النووي السلمي مستمر في جميع القطاعات دون توقف أو تغيير. وأضاف المصدر أن العمل جار لتنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية للبرلمان الإيراني لإلغاء الحظر وحماية حقوق الشعب. وكانت صحيفة أمريكية أشارت في تقرير لم تؤيده واشنطن إلى خفض إيران لمعدل تراكم اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. هذا وتؤكد منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنها تمارس الأنشطة طبقا لقانون المبادرة الاستراتيجية وفي إطار ضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي. أعلن أمين لجنة حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية عن إعداد ملف قضائي كبير لما يسمى بمنظمة مجاهدي خلق الإرهابية يطال 107 من أعضائها. وأكد كاظم غريب أبدي أن أيدي عناصر زمرة المنافقين الإرهابية ملطخة بدماء آلاف المواطنين الأبرياء، موضحا أن السلطات الإيرانية اتخذت إجراءات وفرضت ضغوطا قانونية وسياسية على بعض الدول التي استضافت أعضاء زمرة المنافقين، ما أدى إلى توسل هذه الدول إلى أن هذه الجماعة إرهابية مجرمة وفرضت قيودا على نشاطاتها، واعتبر أن هذه القيود غير كافية وطالب بمحاكمة وطرد هؤلاء المجرمين من تلك الدول. كشف حزب الله عن منظومة إيثار الله للصواريخ الموجهة، وأوضح الإعلام الحربي التابع للحزب أن المنظومة هي سلاح مضاد للدروع ومخصص لرماية صواريخ كورنيت، ويتألف من منصة مزدوجة ويتمتع بدقة إصابة الأهداف بتوقيت متزامن وتدميرها، ويستخدم في الرماية النهارية والليلية فيما يتميز بسهولة التحرك والمناورة. وقال الإعلام الحربي أن المنظومة دخلت عام 2015 وأظهرت نتائج ممتازة خلال استخدامها من قبل المقاومة في أكثر من ميدان. استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وفدا رسميا من لجنة السياسة الخارجية والأمن في مجلس الشورى الإسلامي في إيران برئاسة مسؤول اللجنة وحيد جلال زادة وعدد من النواب في هذه اللجنة. وتم خلال هذا اللقاء الذي حضره السفير الإيراني في لبنان استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحة اللبنانية والفلسطينية والمنطقة. وكان الوفد الإيراني قد زار أمس نقطة مارون الرأس الحدودية مع فلسطين المحتلة. وذكر رئيس الوفد جلال زادة من هناك بالمقولة الشهيرة للإمام الخميني الراحل أنه يجب أن تزول إسرائيل من الوجود. تظاهر الألاف من أنصار الانقلابيين في النيجر قرب القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة نيامي وأطلقوا شعارات مناهضة لباريس. ورفع المتظاهرون أعلام نيجيريا وهتفوا بشعارات ضد فرنسا ومنظمة إكواس، ويتهم قادة الانقلاب العسكري في النيجر السلطات الفرنسية بالوقوف وراء قرار دول غرب أفريقيا تفعيل قوة الاحتياط لديها من أجل تدخل عسكري محتمل في النيجر لإعادة نظام محمد بازوم إلى السلطة. هذا وقال المتحدث باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس إن قادة أركان جيوش غرب أفريقيا يعتزمون عقد اجتماع الأسبوع المقبل لوضع الخطة اللازمة لتدخل عسكري محتمل في النيجر. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
النيجر نهر بين الأنهار حسب اللغة المحلية دمشق، حبيسة اليابسة والثروات الطبيعية وسط القارة الأفريقية، باتت بين ليلة وضحاها مهددة بالحرب إثر انقلاب عسكري تشهده البلاد منذ 26 تموز يوليو الماضي بقيادة الجنرال عمر عبد الرحمن تياني، أدى إلى احتجاز الرئيس محمد بازوم. وفي خطوة من شأنها أن تطلق رصاصة الحرب الأولى على أبواب نيامي، أعلن قادة أركان دول المجموعة الأفريقية لغرب أفريقيا إكواس عزمهم عقد اجتماع الأسبوع المقبل لوضع الخطط اللازمة لتدخل عسكري محتمل في النيجر بعد تعنت قادة الانقلاب في نيامي بإعادة بازوم إلى السلطة مجدداً. دول غرب أفريقيا تباينت ردود أفعالها حول التدخل العسكري في نيامي. ساحل العاج حددت كتيبة تتكون عدد قوتها من 850 إلى 1100 جندي للمساهمة في أي تدخل عسكري محتمل في النيجر، كما أعلنت بنين والسنغال المشاركة في التدخل العسكري، في حين أعلنت الحكومتان العسكريتان في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين الدفاع عن الانقلاب العسكري، فيما امتنعت معظم دول إكواس عن التعليق حول التدخل العسكري حتى الآن. وفي وقت تقرع طبول الحرب على أبواب نيامي، عقدت الحكومة التي شكلها المجلس العسكري أول اجتماعاتها، حيث تم تعيين مدير عام جديد للشرطة في النيجر، كما يعتزم وزير الدفاع الجديد زيارة مالي قريبا. دوليا حذرت موسكو من تبعات التدخل العسكري في النيجر، معتبرة أن من شأنه أن يؤدي إلى مواجهة طويلة الأمد قد تزعزع الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء. وفيما أعلنت باريس وواشنطن في وقت سابق عن دعمهما لقرارات مجموعة الإكواس، أعلن الاتحاد الأفريقي والأوروبي عن دعمهما لهذه القرارات. أما نيامي فشهدت تجمع آلاف من مؤيد انقلاب للاحتجاج قرب القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة، ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة لباريس، كما رددوا هتافات ضدها وضد منظمة إيواكس. وكانت النيجر تحت العباءة الفرنسية قبل الانقلاب لتصبح ثالث دولة تعلن العصيان على باريس بعد مالي وبوركينا فاسو.
وأخيرا شن مجهولون هجوما صاروخيا على قاعدة الجيش الأمريكي في حقل كونيكو للغاز الطبيعي بريف شمال محافظة دير الزور شرقي سوريا، وعقب الهجوم استنفار كبير لقوات الاحتلال الأمريكي ومسلحي قوة قسد المتخالفة معها. في ختام النشرة هذا تذكير من العناوين. وزير الخارجية الإيرانية يؤكد أن إيران لم تتخلى عن مسار التفاوض والدبلوماسية لتحقيق المصالح الوطنية. طهران تؤكد أن برنامج النووي مستمر دون انقطاع أو تغيير في جميع المجالات. حزب الله في لبنان يكشف للمرة الأولى منظومة ثار الله للصواريخ المواجهة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
من حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. معكم على الهواء. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على الهادي الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عظم الله أجوركم وتقبل الله أعمالكم حيث نعيش في هذا اليوم في ذكرى استشهاد الإمام الرابع من أئمة الهداة والميامين، الإمام علي بن الحسين السجاد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آبائه وأولاده الكرام. خصصنا لقاءنا لهذا اليوم معكم على الهواء مستمعين الكرام للوقوف عند سيرة ومسيرة الإمام السجاد صلوات ربي وسلامه عليه، وتحديدا عند الصحيفة السجادية والأبعاد التربوية للأسرة. كيف ندرس مدرسة الإمام السجاد عليه السلام وهذا الميراث الكبير المتمثل بالصحيفة السجادية، خاصة في البعد التربوي لبناء الفرد والأسرة؟ ما هي أهمية الدعاء والبعد التربوي في حياة الفرد، ولماذا اهتم الإسلام بهذا الجانب حيث يتميز عن سائر المدارس الفكرية؟ ولماذا نحن ظلمنا هذا الكتاب الثمين وقد نقرأ الشيء القليل من الصحيفة السجادية، وهو الكتاب الغائب عن مفاصل حياة أتباع أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ ماذا علينا أن نفعل لكي نعود إلى هذا الإرث الثمين؟ إن شاء الله لقاءنا سيكون حافلا بالمحطات المنوعة التي عددناها لحضراتكم، وكذلك من الإنتاجية والمباشرة وآراء ضيوفنا الأكارم سوف نستمتع بها إن شاء الله في هذا البرنامج. نرجو متابعتكم أيها الكرام. ولكي يكون لنا مدخل في إطار حديث البرنامج مستمعينا الكرام، نتوقف ونستمع إلى الدقائق التالية، كونوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة. تعد الصحيفة السجادية أو زبور آل محمد إحدى المأثورات الخالدات لأهل البيت عليهم السلام، وهي مجموعة من الأدعية المباركة وصلتنا عن طريق الإمام السجاد عليه السلام بسند صحيح وموثق. والدعاء أسلوب جميل من أساليب النثر الفني في الأدب العربي، يتميز بوضوح العبارة ودقة التركيب وبمسحة إلهية على المجاز، ويأخذ صوره ومضامينه من القرآن الكريم، وهو كما يقول أحد أساتذة اللغة الدكتور حسين علي محفوظ من بدائع بلاغات النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، التي لم يرقى إليها غير طيرهم ولم تسمو إليها سوى أقلامهم. وفضلا عن القيم الجمالية والأدبية في الصحيفة السجادية، فإنها احتوت على الكثير من النصوص التي عالجت موضوعات العقيدة الإسلامية وحقوق الإنسان والأسرة والمعاملة مع الآخر، كل ذلك بأسلوب أدبي راق ومميز بنفحته الإلهية وبروحه النبوية الشريفة. فحقق الإمام بدعائه جملة عريضة من الأهداف، أولها تحقيق التواصل المعرفي المربي للأمة، لذلك نجد في أدعيته المجموعة في الصحيفة السجادية وقفات تربوية كثيرة لافتة للبحث والتدبر، منها الوالدان والأبناء. فخص الإمام عليه السلام كلا منهما بتفصيلات غاية في التأدب والتلطف.
نشكر الزميل علياء لتقديمها هذه الدقائق. مستمعينا مستمعاتنا، الصحيفة السجادية والأبعاد التربوية للأسرة عذرا هو محور حديثنا في هذا البرنامج، وندعوكم للتواصل معنا أنتم والمشاركة في هذا البرنامج. كيف تنظرون إلى ميراث الإمام السجاد المتمثل بالصحيفة السجادية؟ هل تقرؤون وقرأتم أدعية هذه الصحيفة؟ هل تعرفونها أو تعرفونها لأولادكم وتحثون على قراءة أدعيتها أم لا؟ وإن كانت لكم بطاقات تعزية في هذا اليوم الأليم في استشهاد الإمام السجاد سلام الله عليه، نستقبلها برحابة صدر على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00-98-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران. الرقم الهاتفي الأول 22-01-37-62، رقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. ونحيطكم علما أننا نستقبل مساهماتكم ومشاركاتكم عبر تطبيق التليجرام حبتنا، وإن كانت صوتية مسجلة أو مكتوبة على رقمنا التالي 00989388784050. نعم أحبتي الأفاضل، هكذا اقتضت الحكمة الإلهية في بقاء الإمام علي بن الحسين السجاد سلام الله عليهما يبقى حيا بعد ثورة كربلاء، فكان الشاب الوحيد الذي نجا من المجزرة الرهيبة والفاجعة الدموية والوحشية التي حلت بأهل البيت عليهم السلام في كربلاء، كي يتمكن من نقل صورة حقيقية وواضحة وشفافة عن الحوادث والوقائع والمصائب وانتهاك الحرمات المقدسة التي جرت في الطفوف بعاشوراء الإمام الحسين عليه السلام وما جرى فيها. هكذا عاش الإمام السجاد عليه السلام أقصى فترة من الفترات التي مرت على أئمة أهل البيت، وعانى ما عانى حقيقة وتحمل ما تحمل، حيث عاصر قمة الانحراف الأموي بشكله الفظيع على كل المستويات خاصة الدينية بأم عينه المحن والبلايا والرزايا التي حلت بالإسلام وبأهله وأسلافه الغيارة. لكن قد ننظر أيضا كيف كانت جيوش بني أمية تدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة وتربط خيلها في المسجد الذي كان منطلقا للرسالة ولأفكارها. هكذا تمكن الإمام السجاد في تلك الظروف البالغة الحساسية والخطيرة من العمل على قيادة الحركة الإصلاحية للأمة الإسلامية، تلك التي بدأها والده الإمام الحسين عليه السلام وضحى بنفسه وأهله وأصحابه الميامين من أجلها، وذلك وفقا لمقتضيات المصلحة الإسلامية منذ اللحظة الأولى لوصول السبايا إلى الكوفة، وكانت خطوطه عملية وانتهجها بشكل واضح ومدروس في حياته سلام الله عليه. اسمحوا لنا لكي نتوقف عند حديث ضيفتنا الأستاذة ندى العابدي ونستمع إليها ما تقول حول هذه المدرسة، مدرسة الإمام السجاد والميراث الكبير والعظيم الذي وصل إلينا خاصة في البعد التربوي لبناء الفرد والأسرة، نستمع إليها.
السلام عليكم أحبة المستمعين، طابت أوقاتكم، ونرحب بضيف البرنامج الدكتورة ندى العابدي. السلام عليكم دكتورة. الدكتورة، كيف تنظرون إلى مدرسة الإمام السجاد عليه السلام وميراثه الكبير المتمثل بالصحيفة السجادية في البعد التربوي لبناء الفرد والأسرة؟
السلام عليكم. طبعا بالتأكيد مدرسة الدعاء اللي وضعها الإمام السجاد سلام الله عليه هي مدرسة تربوية متكاملة بها عدة أبعاد نفسية وأبعاد دينية تنشئ أو توجه باتجاه إنشاء جيل يمتلك أدب التخاطب مع الله عز وجل، وهذا الأدب سوف ينعكس بالتأكيد على طبيعة التعامل اليومي مع العائلة أو مع المجتمع بشكل عام. مدرسة الدعاء للإمام السجاد كتبت حينما تم التضييق على الإمام في ظروف صعبة وفي ظروف بعد استشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه وأهل بيته الكرام وأصحابه المخلصين، كان هنالك تضييق على الإمام السجاد سلام الله عليه، بل أنه يكاد يكون تحت الإقامة الجبرية، فبالتالي استثمر هذه الفترة لكي يدون الصحيفة السجادية ويصنف هذه الأدعية حسب طبيعة النفسية وحسب طبيعة الظرف الحاكم، فأنطى دعاء الخائفين، دعاء المخبتين، دعاء الساجدين. هذه التصنيفة أولا تعطي أو توحي للقارئ أو للمطلع أن لكل مقام مقال ولكل ظرف يوجد له خطابه وأسلوبه وطريقة طرحه، وبالتالي فهو أولا يجعل الشباب يستطيعون أن يعبروا عن مكنوناتهم، مخاوفهم، قلقهم، وبنفس الوقت هو يعلمهم أدب التخاطب، اللغة المؤدبة المهذبة التي تمتلك مستوى عالي وفيض عالي من المفردات الغنية التي تعبر أولا عن الرضا الداخلي أو عن مكنونات الداخلية، وبنفس الوقت تفتح حالة التخاطب مع الله عز وجل بلغة ربانية عالية، دقة كلمات، بلاغة قوية. أولا تغني المفردات، الشباب اللي يدمنون على قراءة الصحيفة السجادية هم عندهم مدرسة خاصة بالدعاء، يستطيعون أن يجدوا لكل مناسبة ولكل ظرف يمرون به هنالك واحة إنسانية وواحة روحانية يستطيعون اللجوء إليها حينما يحتاجون ذلك. من جانب آخر، وفرت هذه المدرسة أو هذه الصحيفة أساليب للتعامل، بمعنى أن التعود على لغة الأدب وإدمانها والمواظبة عليها هذه باللاشعور تجعل عند الإنسان عملية تنظيف للعقل اللاواعي للإنسان، فهي أشبه بعملية الفرمتة. من يتشرب بالصحيفة السجادية يشعر وكأن هنالك مجموعة من النفايات الفكرية قد غادرت فكرة، لأنه الإنسان كل ما يغذي نفسه بمعلومات روحية ربانية، كلمات عميقة بها شكر، بها استغفار، بها انقطاع إلى الله عز وجل، بها رضوخ لله عز وجل، هذه تعزز عنده، راح تملي عقل اللاواعي، بالتالي تعزز سلوكياته اللي راح تخرج المجتمع، لأنه كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ما أخفى امرئ أمرا إلا وأظهره الله على قسمات وجهه وبين فلتات لسانه. هذه التغذية بكم الدعاء وكم الكلمات وفيضها تجعل عند الإنسان غنى إثرائي، معرفي، فكري، لغوي، فبالتالي سوف تزيح كل التغذية السيئة اللي يتغذاها الشاب أو الشابة أو الأسرة من المجتمع، من السوشيال ميديا، تصبح هذه الكلمات هي اللي تردد، وبالتالي حتى تعزز ثقافته. لما يريد يتكلم عن موضوع هو عنده إثراء بالكلمة وعنده لغة مخاطبة عالية، بالتالي إدمان هذه اللغة سوف تجعل منه مثقف عضوي، بمعنى تعمل على تجذيب أخلاقياته وبنفس الوقت تجذيب مفردات اللي يستخدمها، وهذا بالنتيجة سوف يؤدي إلى مد جسور مع الخالق عز وجل، ترفع عنده حالة الخشوع وبنفس الوقت ترفع عنده حالة القناعة. من يصلح ما بينه وما بين الله بالتأكيد سوف يصلح الله ما بينه وبين العباد. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
نعم، كانت معنا دكتورة ندى العابدي الأكاديمية وباحثة التربوية والاجتماعية من العراق.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، والشكر والتقدير للدكتورة ندى العابدي على ما تفضلت به من حديث إزاء الصحيفة السجادية، هذا الميراث الكبير للإمام السجاد. كما أشرنا وقلنا لكم مستمعين الكرام، يعني الإمام علي بن الحسين زين العابدين عبر أساليبه وتعاليمه وأقواله وأدعيته قد عمل على فضح بني أمية وأسقاط كل الأقنعة التي كانوا يغطون وجوها حقيقة سياستهم الحاقدة والدموية خلفها، وكانت هذه المبادرة جلية من قبل الإمام السجاد في خطابه من مسيرة كربلاء إلى الكوفة وإلى الشام وإلى المدينة. المتتبع للأحداث يلاحظ اختلاف الخطب للإمام السجاد بين الكوفة والشام، كيف انصبت في الكوفة على مخاطبة ضمائر الناس، لأن أهل العراق يعرفونه ويعرفون أباه الحسين أو أبيه الحسين عليه السلام، ولكنهم لضعف نفوسهم وتحت تأثير الخوف والطمع تخاذلوا عن نصرته. وأما في الشام قد كانت كلمات الإمام زين العابدين منصبة على التعريف بالسبايا وأنهم آل الرسول، ثم فضح الحكم الأموي وتعريته لأهل الشام حقيقة، التي جرت نقاشات متعددة بينه وبين بعض الناس في الشام تكشف لنا بوضوح جهل الناس وعدم معرفتهم طبعا بالإمام والسبايا. لكن في الجانب الآخر استعمل الإمام الدعاء لنشر أهداف الثورة الحسينية الوهاجة، استغلال هذه اللغة، لغة الدعاء، في تربية الأمة الإسلامية ودفعها نحو مقارعة الكفر والانحراف والإعوجاج والظلم والطغيان الذي حل بالأمة بعد رحيل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وعانى منه والده وعمه وجده كذلك الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. الدعاء ركن ركين حقيقة، كهف حصين وواحة أمان وطمأنينة حقيقة في المدرسة الإسلامية، التي بإمكان الفرد أن يلجأ الإنسان المسلم إلى هذا الدعاء عندما تداهمه الخطوب، تنتابه العلل، ويجد أمام حياته ونفسه صعوبات قد تصل به للاختناق حقيقة في كل لحظة، يفتش عن المتنفس، يبحث عن الانتعاش، كما في القرآن الكريم الآية من سورة يونس التي تقول: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، كما في الحديث التي نقرأها عن أئمة البيت وعن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نرى في الدعاء أهداف وحكم كثيرة لو عرفها الإنسان لاكتشف كنزا عظيما. هكذا حقيقة عمل الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام، وكما يقول الإمام الرضا أيضا عن آبائه وعن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. نحن نرى في أدعية الصحيفة السجادية كيف يأتي الإمام السجاد بمضامين عالية حقيقة، بوحي من القرآن الكريم، وهذا الكتاب يعتبر دائرة معارف حقيقة لجميع المعارف الإلهية، ابتداء من معرفة الله سبحانه وتعالى، غالبا ما تكون الأدعية هكذا، ومعرفة أسمائه الحسنى وطرق التوسل إليه سبحانه وتعالى، كما يستمر مع صفات الرسل انتهاء بتكريس الصفات الرسالية عند الإنسان المسلم، وكذلك طريقة التعامل والأخلاق الإسلامية نجدها واضحة حقيقة في أدعية الإمام السجاد. حتى الإمام عندما في أحد الأدعية يدعو الله سبحانه وتعالى ويقول: يا ربي علمني حسن التقدير، واقبضني بلطفك عن التبذير، واجري من أسباب الحلال أرزاقي، ووجه في أبواب البر إنفاقي، حتى يصل إلى هذه المسألة يقول: اللهم حبب إلي صحبة الفقراء في الأمور الاجتماعية وفي التعامل مع الناس، وأعني على صحبتهم بحسن الصبر. يعني يدخل في مفاصل جدا دقيقة في حياة الإنسان، حتى يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يصل إلى قربه وذريعته، أن يكون تكون الذريعة هي الجنة. هذا هو الأدب الذي نتعلمه من الإمام السجاد، وهذا هو أو هذه الأمور المهمة التي يجب أن ننتبه ونلتفت إليها في حديثنا وفي دعواتنا لله سبحانه وتعالى. نتوقف مستمعينا الكرام مع غرفة السيطرة، نعود إن شاء الله ولنا حديث أكثر وأكثر عن الصحيفة السجادية للإمام السجاد.
أن ميراث الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام متمثل بالصحيفة السجادية التي فيها الأدعية والزيارات الكثيرة من لسان الإمام السجاد الإمام زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليه السلام. ولازم على كل شيعي ومسلم أن يعلم الأبناء والأحفاد والبنات على هذه الصحيفة السجادية. نقرأ أدعية الصحيفة السجادية المتمثلة بالأيام، والأدعية الرزق، والأدعية الشفاء من المرض وتعسر الرزق. والصحيفة السجادية واجب على كل مسلم ومؤمن وشيعي أن يقرأها يوميا، يعني حتى لو دعاء واحد نحث أولادنا وأحفادنا من البنات والبنين على قراءة الصحيفة السجادية المتمثلة للإمام زين العابدين عليه السلام في الأدعية والزيارات المهمة، وهذا شيء مهم. نعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام وشيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام باستشهاد الإمام الرابع علي بن الحسين الملقب بالسجاد الإمام زين العابدين، ونرفع هذا التعزية والمصاب الجلل لأهل البيت عليهم السلام: إسماعيل، إدريس، جواد، الياسري، العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة إن الصحيفة السجادية تعد واحدة من أهم الكتب المعتبرة والعظيمة والخالدة لدى مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. هذه الصحيفة التي خطتها أنامل الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام بعقله وروحه وفكره، وهي تقرب الإنسان وتشرح علاقته مع الله سبحانه وتعالى عن طريق الدعاء والمناجات، وعند الغوص في تفاصيلها ستجد من التذلل والخشوع إلى الله جل وعلا الشيء الكثير، ومن طلب المغفرة والتوبة وطلب الحوائج وغيرها. وبفضل الله وحمده أحاول أن أواظب على قراءة ما تيسر من الأدعية الموجودة فيها، وخصوصا المداومة على قراءة الدعاء السابع من الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين عليه السلام إذا عرضت له مهمة أو نزلت به ملمة وعند الكرب، والذي يبدأ بياما تحل به عقد المكاره، فهو دعاء عالي المضامين والمعاني والعبر والاستجابة. وبلا أدنى شك إن الصحيفة السجادية بهذه المعاني والمغانم الكبيرة تستحق منا أن نعلم ونربي أولادنا والأجيال القادمة على المواظبة على قراءتها ومحاولة شرح وفهم وتبسيط المعاني لهم، لكي يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا، ويتوكلوا عليه في كل صغيرة وكبيرة. وفي الختام أعزي بقية الله الأعظم الإمام المهدي المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، والأمة الإسلامية جمعاء باستشهاد الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. رزقنا الله في الدنيا زيارته والسير على نهجه العظيم، وفي الآخرة شفاعته يوم الورود بحق محمد وآل محمد. المستمع محمد ياسين من بغداد العراق.
نعم، شكري وتقديري لإسماعيل إدريس وكذلك محمد ياسين من العراق على ما استمعنا من مشاركة لهم في هذا البرنامج. حقيقة مستمعينا الأكارم، الذي يتأمل ويتوقف عند أدعية الإمام السجاد، هذه الأدعية الرائعة التي ترفع الإنسان على مراتب الشعور الإنساني، ويشعر المرء بحب أو بحب الصحبة حقيقة لكل الأفراد الذين يعيش معهم في المجتمع، والابتعاد عن أخلاق الطغاة. قد نرى واضحة الإمام السجاد كان يأتي ليصحح المسارات الخاطئة والترويج والخطورة التي كانت تأتي، والانهيار الذي قد كان يأتي ويدب في أوصال الأمة المسلمة في كيانها ووجودها الاجتماعي. طبعا إثر ذلك الهجوم الواسع النطاق الذي أخذ المفسدون والطواغيت على عاتقهم القيام به، هكذا كان يواجههم الإمام السجاد، لأن الأوضاع لم تكن يعني بعد واقعة الطاف وبعد ظلم بني أمية، هكذا كانت المدرسة التصحيحية للإمام السجاد. كان يصحح المسارات عبر أدعيته وعبر ذكر المفاهيم الصحيحة والمسارات الخاطئة فيها، بحكم الإمام مسؤول حقيقة، كانت مسؤولية رسالية على عاتقه، والحفاظ على أصالة الفكر الإسلامي المحمدي ونقائه، ثم إيصالها إلى الأجيال اللاحقة سليما معافا من التشويش والتحريف، وبعيدا عن أباطيل الخصوم وتشويهاتهم. ففي كل المجالات، في المسارات الأخلاقية، الأحاديث المشوهة، وحتى التأويلات الخاطئة للقرآن الكريم من قبل الحكام الطغاة والظالمين، كان يأتي الإمام السجاد وكان يصحح مسارها. لذا فإن الرجوع إلى الصحيفة السجادية يعد رجوعا إلى الينابيع الأصيلة والنقية، والبحث في مضامينها الراقية سواء في المجال الفكري والسياسي أو الاجتماعي أو الأخلاقي، هي محاولة استكشاف هذه المفاهيم التي ابتعدنا عنها مع شديد الأسف في يومنا هذا. ولا بد لنا من دراسة الأوضاع والعودة إلى هذه المدرسة الثمينة والعظيمة. أتوقف عند هذه الوقفة الإنتاجية، استمعوا إليها إن شاء الله حتى نستقبل بعدها ضيفنا الكريم بعونه تبارك وتعالى.
على الهامش. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة. نتوقف لحظات، بعد ذلك نعود إليكم. وضع الإمام زين العابدين عليه السلام أسساً لخطته الإصلاحية المترامية الأطراف البعيدة الغايات، واختار السبل التي تبعد أعين السلطة عنها، فكان منهج الدعاء الذي تجاوز فيه الصعيد الوجداني إلى مطلق الصعد التي تصاغ فيها الخطب والرسائل في طرح القضايا المختلفة، ومنها الصعيد الفكري والعقائدي. ولقد استغل الأمويون جهل العامة وبعدهم عن المعارف الدينية، فأخذوا المعنى الحرفي لكلمة اليد والعين والوجه وغيرها مما لا يصح إطلاقها على الله تبارك وتعالى، وعمدوا إلى نشر هذه الأفكار في المجالس العامة ومساجد المسلمين، فسرت إلى مسامع الإمام زين العابدين عليه السلام أقوال قوم يشبهون الله جل وعلا بخلقه وهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففزع لذلك ولجأ مستجيرا بالله مما سمع وهو يقول: إلهي، بدت قدرتك ولم تبدو هيبة جلالك فجهلوك، وقدروك بالتقدير على غير ما أنت به شبهوك، وأنا بريء يا إلهي من الذين بالتشبيه طلبوك، ليس كمثلك شيء يا إلهي ولم يدركوك، واتخذوا بعض آياتك ربا فبذلك وصفوك. من هنا رفع الإمام عليه السلام صوته الرافض لمروجي الأفكار الدخيلة على الإسلام، وأعلن براءته أمام الله من العقائد المنافية لمعنى التوحيد، حتى يكون حجة بالغة على الناس أجمعين. ولذا توجه عليه السلام إلى تمجيد ربه وتقديسه من خلال أدعيته ومناجاته، لتكون خير جواب ورد على التوجه الخاطئ من بعض المسلمين لمعرفة الدين.
تحية طيبة لكم مستمعين الكرام، ومرة أخرى نعزيكم بذكرى استشهاد إمامنا السجاد زين العابدين رابع أئمة الهداة والميامين، وتحدث عن الصحيفة السجادية، هذا الكنز الثمين الذي نرثه من الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام. كما أشرنا حقيقة الإمام بحكم مسؤوليته ومسؤوليته الرسالية قد جاء ليصحح هذه المسارات التي كانت موجودة في أو الانحرافات التي كانت موجودة في تلك الفترة. قد نرى جوانب تربوية في أدعية الإمام السجاد. نبدأ من أسرار الدعاء. الدعاء هو كما أشرنا ركن ركين في الإسلام، الواحة التي تعطي الأمانة والطمأنينة يلجأ الإنسان المسلم إليها. يعني الإنسان ضعيف حقيقة، أو الآية القرآنية تقول: وخلق الإنسان ضعيفا. الحياة محدودة، العمر محدود، العلم محدود، يعني يتحرك الإنسان في الدنيا محدود، ولذا يحتاج طبعا إلى هذا السر وهذا الدعاء لكي هذه الحياة المحدودة توصله إلى بعض الأمور، لاكتشاف بعض الأمور والكنوز العظيمة التي خلقنا من أجلها في هذه الدنيا. الإنسان يخرج من هذا الضعف بالاتصال بالله سبحانه وتعالى وبالتوكل على الله سبحانه وتعالى. هذه هي أو هذا الفرق هو فرق مدرسة الإسلام مع سائر المدارس، لأن الإنسان لما يصل إلى مرحلة ينظر أنه ضعيف ولا يستطيع أن يعمل شيء يكون محبط، ولكن المدرسة الإسلامية تعلمنا غير ذلك. المناجات مع الباري سبحانه وتعالى، مناجات الإنسان مع ربه، هذا هو الدعاء الذي الله سبحانه وتعالى يتحدث عنه، ونرى معراج الإنسان المؤمن في هذا الدعاء، وأن يخرج الإنسان من هذا الضعف الذي يحيط به في حياة أو يحيط به في حياة الدنيا. لكن فيما يخص بالتربية الأخلاقية التربوية العظيمة التي توجد في أدعية الإمام السجاد، إنها معاني عالية وعظيمة جاءت من وحي القرآن الكريم، وكما قلنا بحق تكون دائرة معارف عليا لنا لجميع المعارف الإلهية. والمتأمل في هذه الأحاديث أو في هذه الأدعية يرى أنها جامعة لكل الأمور التربوية والمجتمعية وعلم الاقتصاد والأخلاق وسائر المفاصل. اسمحوا لي مستمعين الأكارم لكي أرحب بضيفنا في هذه اللحظات الذي التحق بركبنا، سماحة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ الحوزة العلمية من العراق. سماحة السيد السلام عليكم ورحمة الله، عظم الله أجوركم سيدنا، حياكم الله.
يلا حبيب
يلا. الصوت واضح الآن سيدنا، تسمعون الصوت؟ مقطوع مع شديد الأسف اتصالنا بسماحة السيد. لنعود إلى حقيقة الأدعية الموجودة في الصحيفة السجادية التي كما أشرنا ترفع الإنسان لمراتب من الشعور الإنساني، ويشعر المرء حقيقة وجود الباري سبحانه وتعالى في حياته، وهذا هو بذاته هو غنى قد يكسبه الإنسان عن الحياة المادية عن الأفراد الآخرين، ويشعر بأن الباري سبحانه وتعالى معه وهو يكون عند جوار الرب الكريم، والحياة المستقبلية تكون هكذا وليس التلذذ بالمتاع الزائل والملذات الفانية في هذه الحياة. الإمام السجاد كان له وعي سياسي حقيقة في أدعيته، يعني كان واضحا في عصر الإمام السجاد مدى الخطورة والانهيار الذي بدأ يدب في أوصال الأمة المسلمة في كيانها ووجودها الاجتماعي. كان هجوم واسع النطاق من قبل الطغاة والمفسدين في الكرة الأرضية كانوا يقومون به، فهذه كانت تؤثر. لكي يكون الإمام ويخرج من هذه الحالة قد بدأ بذكر المعاني وبذكر الأدعية والمضامين العالية في هذا المجال حتى يصحح المسارات الخاطئة ويحمي الشريعة وأمن المجتمع المسلم في بهذه الحالة. طبعا كان يبعد الإمام عيون الحاكمين عنه لأنه كان مشغول بالدعاء وبالصلاة والقيام حتى لا يعني ينشغلون به مرة أخرى، وهذا السلاح الدعاء أصبح مشهورا. ونحن نتوقف في هذه اللحظات مستمعينا الأكارم، نرحب بضيفنا الكريم الذي التحق بركبنا في هذه اللحظات. لا أعرف صوتي يصل إليه أم لا في هذه اللحظات. سماحة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ الحوزة العلمية من العراق، سماحة السيد أنتم معنا؟ طيب نتوقف قليلا حتى إن شاء الله يلتحق بركبنا سماحة السيد، ونرى هذه الوقفة إن شاء الله تكون مثمرة ونافعة فيما يخص بالصحيفة السجادية لإمامنا السجاد سلام الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله سماحة السيد عبد السلام زين العابدين. طيب انقطع الاتصال بسماحة السيد عبد السلام زين العابدين مرة أخرى مع شديد الأسف، لا يمكننا أن نتحدث معه ونعتذر من هذا القطع مستمعينا الكرام. لنتوقف عند هذه الفقرة الإنتاجية نستمع إليها ونعود لكم بعد قليل أحبتنا الكرام.
إشارات تربوية. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، ونتحدث اليوم حول موضوع الصحيفة السجادية والأبعاد التربوية للأسرة. لأهمية الدعاء وقيمته الروحية وضع أهل العرفان مجموعة من الآداب لممارسة الدعاء، منها في أوقات معلومة مثل شهر رمضان ويوم عرفة والعيدين وليلة الجمعة ويومها وساعة السحر من الليل، وأن يستقبل الداعي القبلة وأن يرفع يديه وأن يكون صوته بين الإخفات والجهر، وهي آداب مستلهمة من ممارسات الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار عليهم السلام. ويمكن للباحث أن يشير إلى أهمية الدعاء وقيمته المعرفية من خلال الآتي: فمن جهة الأدب يزود الدعاء القارئ بثروة نفيسة من الألفاظ الجديدة والتعابير الإبداعية تساعده في زيادة قدرته الكتابية وتزداد مهارته في التعبير الوظيفي أو الإبداعي. أما من جهة المهارات اللغوية فإن الدعاء ينمي قدرة الفرد على حسن الإصغاء وتفهم المعنى، مهارة الاستماع، ومما لا شك فيه أن في الاستماع تتركز فنون القراءة والكتابة والمحادثة. أما من الجانب النحوي فإن الدعاء يساعد القارئ والمستمع على تجنب اللحن بالكلام وإتقان مخارج الحروف والتعرف على القواعد النحوية. فقد روي عن الإمام محمد بن علي الجواد عليهما السلام: ما استوى رجلان في حسب ودين قط إلا كان أفضلهما عند الله آدابهما. فسئل: فما فضله عند الله عز وجل؟ فقال: بقراءة القرآن كما نزل، وبدعائه الله عز وجل من حيث لا يلحن. وذلك لأن الدعاء الملحون لا يصعد إلى الله عز وجل. أما من جانب التربية فإن الدعاء يمثل رياضة روحية على حسن الأدب مع الله وكيفية الطلب منه وتمثل قدرته وجبروته ورحمته في كل لحظة يهم فيها المرء بعمل ما، ثم شعور الفرد بعظمة الخالق والرغبة في التقرب إليه بالعمل الصالح.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأكارم مرة أخرى، ونشكر الزميلة علياء على تقديمها هذه الفقرة لنا. وينضم إلينا عبر الهاتف سماحة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ الحوزة العلمية. أهلا ومرحبا بكم سماحة السيد، وعظم الله لكم الأجر.
أعظم الله أجوركم، الله يبارك فيكم.
حياكم الله. حبذا لو نتوقف في بداية الأمر عند وصفكم لهذا الإرث الثمين، الصحيفة السجادية التي وصلت من الإمام السجاد إلينا ونحن نرثها، وقد نرى تصحيح حقيقة للإمام السجاد عليه السلام لمن كان يشيع أو يشيع ويروج للأفكار الهدامة في المجالات المختلفة، وخاصة في التأويلات الخاطئة للقرآن الكريم من قبل الحكام الطغاة والظالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعظم الله أجوركم. طبعا أكيد الطغاة والظالمون دائما يحاولون أن يؤطروا يعني حكمهم وأفعالهم الإجرامية بقضايا قرآنية وشرعية، كما رفع في كربلاء: يا خيل الله اركبي وأبشري بالجنة. هم يذهبون إلى قتل الحسين ويقولون: يا خيل الله اركبي. التحريفات القرآنية الكثيرة التي أراد يزيد نفسه، يزيد أراد استعمالها في مجلس الشام، أشار يزيد حينما دخلت سبايا أهل البيت وقرأ قرأ البيت الشعر: نفلق هاما من أناس أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم، أشار إلى رأس الحسين، قال إن هذا يعني الحسين عليه السلام كان يفخر علي ويقول: أبي خير من أبي يزيد، وأمي خير من أمه، وجدي خير من جدي، وأنا خير من. فهذا الذي قتله يعني قتل الحسين. فأما قوله بأن أبي خير من أبي يزيد، فلقد حاج أبي أباه فقضى الله لأبي على أبي، أساس التحكيم يعني.
نعم.
وأما قوله بأن أمي خير من أم يزيد، فلعمري لقد صدق، إن فاطمة بنت رسول الله خير من أمي. وأما قوله جدي خير من جده، فليس لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر يقول بأنه خير من محمد صلى الله عليه وآله. وأما انظر هنا التعريف، وأما قوله بأنه خير مني، يعني الحسين خير مني، فلعله لم يقرأ هذه الآية: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك كالفرق على كل شيء قدير. انظر هنا خلط كما يقول العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان، خلط بين الملك التشريعي والملك التكويني. قل اللهم مالك الملك، يشير لنفسه، تؤتي الملك من تشاء ويشير إلى رأس الحسين، وتنزع الملك من تشاء ويشير لنفسه، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير. فالإمام يعني انظروا إلى مدى التحريف، تحول الملك التشريعي والملك التكويني، يعني خلط، لأن الله قد يؤتي الملك للطغاة. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، هذا ملك تكويني.
صحيح.
كذلك في الشام حينما قرأ يزيد، قال قرأ الآية حينما دخل السبايا أهل البيت، قرأ الآية المباركة آية الابتلاء، وهي ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالإمام طبعا هاي آية الذنوب، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت، بما يعني بسبب ذنوبكم. فالإمام زين العابدين قام وقال له يا يزيد، ما هذه فينا نزلت؟ إنما نزل فينا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. إذن الإمام صحح له، إحنا قال له هذه الآية آية الذنوب ما نزلت فينا، نزلت الآية التصدي، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها، إن ذلك على الله يسير.
طيب سمحت السيد، نعم، ونحن لا نريد أن نطيل عليكم، ومع شديد الأسف الوقت يداهمنا، حقيقة ما أحوجنا إلى تصحيح لهذه المسارات، خاصة هذه الأيام التي نرى البعض يستفيد من بعض الآيات القرآنية ويأتي لربما بهذه الجريمة البشعة التي قام بها في حلق القرآن الكريم، وكان يقرأ بعض الآيات القرآنية على أي حال، وكان يستفيد لربما من هذه الآيات، ويحتاج إلى تصحيح المسألة. لكن فيما يخص بالصحيفة السجادية ومدرسة الدعاء، كيف بنا أن نعود إلى هذه المدرسة؟ ومع شديد الأسف أن هذه الفكرة أصبحت رائجة وسائدة لدى الفرد، إن لم يقع في الصعاب والشدائد لم يلجأ إلى الدعاء والمناجات مع الباري سبحانه وتعالى.
أحسنتم، يعني قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. طبعا الدعاء يأتي ليس هو بديل عن العمل، الدعاء يأتي بعد أن نبذل الجهد، كما قال شعيب عليه السلام، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. انظروا هذا الوعي الجميل للدعاء. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبتا، لما برزوا لجالوت أهل الكهف وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا، حينما يقوم الإنسان الله يسدده. الدعاء ليس بديلا عن العمل وعن السعي، بل الدعاء يأتي للتوفيق. التوفيق هو توفيق الأسباب التي يوفرها الإنسان إلى نتائجها. إذن أنا لازم هناك أسباب، إن أريد، هذه الآية قرأ الإمام الحسين في عاشوراء، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، بعدين وما توفيقي إلا بالله، يعني هذه الأسباب التي أوفرها بقدر الوسع وطاقة، هذه الله يوفرها.
أحسنتم.
يوفقها للنتائج.
أحسنتم.
نسأل الله. هو بالحقيقة، ونحن نقرأ أخي بس ملاحظة كلش مهمة،
فضلوا
سورة الحمد، نقول إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد يعني السعي البشري، السعي الإنساني، وإياك نستعين الدعاء والطلب من الله أن يعيننا على ما
جميل.
ما بذلنا، على ما جاهدنا. يوميا المؤمن يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة والدعاء تأتي بعد العبادة. العبادة معنى الجهاد، بمعنى العطاء، بمعنى القمص، بمعنى الزكاة، ليست العبادة بمعنى الصلاة.
جزيتم خيرا سماحة السيد عبد السلام زين العابدين، أستاذ الحوزة العلمية من العراق، كنتم معنا، بارك الله بكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إن شاء الله للعودة إلى هذا الإرث الثمين في الصحيفة السجادية التي جاءتنا من قبل الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام. شكرا جزيلا للمستمعين، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم، أستودعكم الرعاية الإلهية، في أمان الله.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.